نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. بعد أن انتهينا في اللقاء الماضي من أحكام شركة المضاربة انتقل الشيخ إلى باب آخر وقال باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة. باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة. أولا شركة الوجوه. شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربح فهو بينهم على ما شرطا، وسميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما، فيشتريان ويبيعان بذلك ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم. وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان فأعطي حكمها، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة. ومقدار ما يملك كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط من مناصفة أو أقل أو أكثر، ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة، فمن له نصف الشركة فعليه نصف الخسارة وهكذا، ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث، لأن أحدهم قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر، لأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك. يعني عندنا اثنين أحدهما يتاجر في القماش والآخر يتاجر في الأخشاب، وليس لديهم رأس مال مطلق، كل واحد رايح بيشتغل بسمعته، فصاحب القماش ذهب إلى تجار القماش وأخذ منهم بذمته وبجاهه، هذه شركة الوجوه، قال له ده أنا معروف خلاص خذ اللي أنت عاوزه، أخذ يبيع ويشتري، والآخر نفس الطريقة أخذ يبيع ويشتري، يبقى كل واحد في اتجاه يبيع ويشتري بما أحل الله، واشترط فيما بينهما أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق النصف أو الربع أو الثلث. يقول ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات ما للشركاء في شركة العنان. شركة الأبدان. شركة الأبدان. شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهم. فيما يشترك بأبدانهما سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب. ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه النسائي وأبو داود وغيرهم عن ابن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد في نصيب يوم بدر، فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان. وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك فما تقبله أحدهم من عمل لزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما تقبله شركه من أعمال، لأن هذا هو مقتضاه. يعني معناه واحد راح اتفق على تكسير عمارة، على حرث أرض، على رفع كذا، فكل يشترك لأن أحدهما اتفق على هذا العمل. وتصح شركة الأبدان، انتبهوا، ولو اختلفت صنائع المشتركين كخياط مع حداد وهكذا، ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه، ويجوز للمستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم، لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة فهو مشترك بينهم. وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب وجمع الثمار المأخوذة من الجبال واستخراج المعادن. وإذا مرض أحد شركاء الأبدان فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهم، لأن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران، وشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك. يعني واحد مريض وهم شركة في الأبدان، فالصحيح قال للمريض هات واحد بدالك يقف معانا، لزمه ذلك. طيب إن لم يطلب منه فالربح بينهم على حسب الاتفاق، لأن الصحيح لم يطلب من السقيم، أما إن طلب لزمه لأنهما دخل على أن يعمل. فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلا منه لتوفية العقد حقه. فإذا امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة. طب لو ما طالبش العقد بينهما. وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة وما حصلوا عليه فهو بينهم صح ذلك، لأنه نوع من الاكتساب، ويصح أيضا دفع داب أو سيارة لمن يعمل عليه، وما تحصل من كسب فهو بينهما. وإن اشترك ثلاثة من أحدهم داب ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم صح ذلك. يعني واحد عنده عربية والتاني بيشتغل بذراعه والثالث عنده حصان مثلا، واخد بالك، وقالوا احنا كلنا مع بعضنا، خلاص صح ذلك حسب النسبة المتفق عليه. وهذا يا اخوانا يشبه من بعض الوجوه، ودي مهمة، أن يكون هناك إخوة يعيشون مع أب والأب كبر وعنده أبناء بدأوا يسلكون مسالك شتى في تحصيل الأرزاق، فمنهم من مكث على مع أبيه يقوم على خدمته وشؤون البيت وبعض الأعمال الخفيفة، ومنهم من خرج خارج البلاد، ومنهم من كان موظفا في الحكومة، ومنهم من يعمل بالتجارة. كل هذا إخواني يخضع لشركة الأبدان، ده الأصل. طب لو أنهم اتفقوا حسب ما اتفقوا عليه. وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون وما تحصل فهو بينهم. ثالثا شركة المفاوضة. وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، أو يشترك في كل ما يثبت له وعليه. ويصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردا، فيصح إذا جمع مع غيره. والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب. وهكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح، فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره، وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة محرمة، مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والسير على نهجها، إنه سميع مجيب. انتقل المصنف إلى كتاب آخر من كتب الفقه، وهو كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة. ومسألة المزارعة والمساقاة هذه يكثر معرفتها أو تتأكد معرفتها في قرى مصر، نظرا لأن الكل يعمل بها. أما باب الأبواب الشركات وأنواعها ففي المدن، فعلى كل داعية ينظر إلى المكان الذي هو فيه ويكون يقظا ومعلوماته حاضرة فيما يحتاج إليه المجتمع، لأن هذا يتطلب منه إذا سئل أن يكون الجواب حاضرا. في أحكام المزارعة والمساقاة، بناء على ذلك يبقى المزارعة غير المساقاة، لأن العطف يقتضي المغايرة. المساقاة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان لحاجتهم إليها، فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره، أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها، وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض. ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين، مصلحة من يملك الأرض ولا يستطيع، ومن يستطيع ولا يملك الأرض، من يملك الشجر ولا يستطيع القيام عليه، ومن لم يملك شجر ويستطيع القيام عليه. وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفسد. أولا المساقاة، وقد عرفها الفقهاء بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه. اسمها ايه بقى؟ المساقاة. يعني أنا عندي أرض مزروعة مغروسة شجر برتقال نخل جوافة كل ما شئت، وأنا لا أستطيع أن أقوم عليه، فمدفعها الواحد أو عند حتة أرض سواد وجبت له 500-600 عود زيتون، قلت له ازرع وقوم عليه حتى تثمر، فإذا أثمرت لك الشرع هنا فتحة لك الربع الخمس الثمن النصف الثلاثة أرباع، هذا من جملة ما يخرج من الثمار، اسمها الإيه؟ المساقاة. وعليه لابد أن نفرق بين الرجل يكون عنده بستان ويعطيه لآخر سنتين ثلاثة، واخد بالك؟ واحد راح قال له إيه؟ أنا بشتري منك الجنينة بتاعتك سنتين ثلاثة. هنا بقى الأمر محتمل بيع المعاومة وهو المنهي عنه، أو أنها من قبيل المساقاة. فإذا كان المشتري لو راح اشترى الجنينة 4-5 سنين لا يصنع فيها شيئا، والذي يقوم بالخدمة والعمل ربها الأصلي، فهذا هو بيع المعاومة المنهي عنه. طيب وإذا كان المشتري هو الذي يقوم بكل شيء، الرجل قال له عاوزها 5 سنين، قال له تفضل الأرض هي ونتقابل بعد 5 سنين، فالمشتري هو القائم على سقيها وعلى حرثها وعلى تسميدها ورشها من الأفات إلى غير ذلك، هذه هي المساقاة وهي مشروعة ولا حرج في ذلك. وضحت إخواننا بالاحتمالين الاثنين؟ يبقى المساقاة أن يدفع الرجل أرضه مغروسة إلى رجل آخر، واخد بالك؟ نظير جزء معين مشاع من الربح، أو نظير جزء معين من المال اللي هي الإيه؟ كراء الأرض. لأن كراء الأرض عبارة عن حاجتين، إما أن تكرر الأرض وهي سوداء ليس بها شيء، وإما أن تكرر الأرض وبها غرس، فعند تكريتها وبها غرس إما أن يكون بمبلغ معلوم وإما أن يكون بجزء مشاع من الأرض، هذه مثل هذه. طيب يقول
ويكون العامل جزء مشاع من ثمر الأرض، ممكن يحدد مثلا قطعة من الأرض يمتلك محصول.
أخونا يسأل ويقول ويكون للعامل جزءا مشاعا من الأرض من ثمر ذلك الشجر، هل له أن يحدد قطعة من الأرض يأخذ ثمرها والباقي لمالك الأرض؟ الجواب محرم باتفاق ولا يجوز. والمزارعة دفع أرض لمن يزرع، أو دفع أرض وحب لمن يزرع فيها ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض، وقد يكون الجزء المشهود في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل. والدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أرض خيبر تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها حربا لا صلحا، فآلت الأرض إليه، فقال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم لستم أهل زراعة، دعونا فيها ولكم نصف ما يخرج من زراعتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما نشاء، يعني هنسيبكم بمزاجنا وقت ما نريد أن نخرجكم نخرجكم منها، وفعلا أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرهم أي نصفها. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، فدل هذا الحديث على صحة المساقاة. ليه؟ لأن أرض خيبر كانت مزروعة نخل، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر تملك الأرض، فآلت المكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها يقومون على زراعتها وشؤونها، ولهم نصف ما يخرج من ثمنها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزرع بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم عمل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته، ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من باب المؤاجرة بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء، نظير المضاربة سواء. يبقى أصبح المساقاة تشبه المضاربة. وعليه إذا حددنا في المساقاة جزءا من الأرض للزارع أو جزءا من الأرض للمالك محرم تماما إذا حددنا لصاحب المال في المضاربة جزءا معينا من المال كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة، هذا محرم وذاك محرم. وقال موفق بن خدامة، وهذا عمل به الخلفاء الراشدين مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعا. قال: ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع، وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمن، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحتين لمصلحة الفئتين. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، فلا يصح على شجر لا ثمر له أو له ثمر لا يؤكل، لأن ذلك غير منصوص عليه. ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة كالثلث والربع، قل الجزء المشروط أو كثر. فلو شرط كل الثمر لأحدهما لم يصح لاختصاص أحدهما بالغلة، أو شرط أصاعا معلومة من الثمرة كعشرة أصع أو عشرين صاع لم تصح، لأنه قد لا يحصل إلا ذلك. يعني واحد قال له خد الأرض بتاعتي دي إذا غل ولي خمسة ردب، لا يجوز. واضح أخوانا؟ لا يجوز، لأنها لعلها لم تنتج إلا الخمسة أو علها أنتجت مئة، فلأجل هذا حرم الشرع ذلك. يقول لم تصح. وكذا لو شرط له في المساقاة دراهم معينة لم تصح، لأنه قد لا يكون يحصل من الغلة ما يساويهما. وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجارا معينة لم تصح المساقاة، لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة فيختص بالغلة أحدهما، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر، أو لا تحمل تلك الشجر أو الأشجار المعينة فيحرم المشروط له من الغلة، أو فينحرم المشروط له من الغلة ويحصل الغرر والضرر. والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضا الآخر، لا بد من تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسقي وإزالة ما يضر الشجر والثمر من الأغصان وتلقيح النخل وتكفيف الثمر وإصلاح مجال الماء وتوزيعه على الشجر، وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الأصل وهو الشجر كحفر البئر وبناء الحيطان وتوفير الماء في البئر ونحو ذلك، وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه. وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة، فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده صح ذلك، كما هو قول جماعة من الصحابة وعليه عمل الناس. ولأن الدليل الذي استفيد منه حكم المزارعة هو حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولم يرد في هذا الحديث أن البذر كان على المسلمين. قال الإمام ابن القيم: والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة. وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة. وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. ثانيا، المزارعة مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة ومواكرة. نعم، حاضر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والذين اشترطوا البذر من رب الأرض، يعني صاحب الأرض دفعها الرجل وقال له زرعها لي برسيم أو غنم، فاللي هيزرع قال له هات التعب. فالإمام ابن القيم بيرد على من اشترط ذلك، قال: والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة. يبقى ظنوا إن البذر مع الأرض يعادل المال الذي يدفعه ربه إلى الرجل، جعلوها ذلك، جعلوا الحب اللي هي التقاوي والأرض حاجة واحدة بس، واخد بالك؟ وقالوا طيب دوم يدفع المال، احنا هنخلي الأرض والبذر زي المال، يبقى يدفعها إلى مين؟ إلى الزارع. فالإمام ابن القيم يقول: وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس. يبقى كأن الإمام ابن القيم أراد أن يرد على من قال بذلك من وجهين: الجهة الأولى أنه مخالف النص، الجهة الثانية أنه مخالف للقياس اللي هو بيسموه القياس الفاسد. يقول: فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه، مظبوط؟ ويقسمان الربح. يبقى خدت المئة ألف جنيه وأربحك هي، يبقى رجعنا له ايه؟ ها؟ اصل المال والربح خدوه. طيب، فهذا نظير الارض في المزارعه. انا خدت منك الفدان زرعته غله، بعد الغله برجعه لك تاني، يبقى ال 100,000 بتنظر الايه؟ الفدان. رجعت لك ال 100,000 وبرجع لك الايه؟ الفدان. طيب، يقول: واما البذر الذي لا يعود نظيره على صاحبه. هذا الضمير عايد على مين؟ صاحب الأرض، ما بيعودش نظيره عليه. يعني بمعنى إيه؟ لما بنيجي نوزع الربح ما بنقولوش أنت جبت تقوي كم كيلو؟ وضحت؟ أنا جبت مثلا 4 كيلات، طب خدهم الأول والباقي نقسمه، ما بيحصلش. وضحت؟ أدي معنى كلمة: وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. الأصل الباقي اللي هو إيه؟ الأرض. والأصل الذاهب اللي هو النفع. واضح يا إخواننا؟ يقول: المزارعة مشتقة من الزرع وتسمى المخابرة والمواكرة، والعمل فيها يسمى مزارعا مخابرا مواكرا، والدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة كما سبق. والحاجة داعية إلى جوازه، لأن من الناس من يملك أرضا زراعية ولا يستطيع العمل فيه، ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضا زراعية، فاقتضت الحكمة التشريعية جواز المزارعة لينتفع الطرفان، هذا بأرض وهذا بعمل، وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع المضرة. قال شيخ الإسلام يرحمه الله: والمزارعة أصل من الإجارة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم. قال الإمام ابن القيم: هي أبعد عن الظلم والضرر من الإجارة، فإن أحدهما غانم ولا بد يعني في الإجارة، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشترك فيه وإلا اشترك في الحرمان. ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار مال العامل أو لصاحب الأرض من الغلة، وأن يكون جزءا مشاعا منها كثلث ما يخرج من الأرض أو ربع أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، وإذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما. فإذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر، ولو شرط لأحدهما أصاعا معلومة كعشرة أصاع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر لم تصح، أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي لم تصح المزارعة لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيختص به دون الآخر. ولحديث رافع بن خديش أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال إن كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به، كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء ذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويستم هذا ويستم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا ذا هذا فلذلك زجر عنهم. إيه المعنى الكلام ده؟ كان يروح واحد يؤجر عنده فدان يدهوله قل له ازرع الفدان ده، طب وانت عامل ازاي؟ يقول له النص الفوقاني ليا ونص التحتاني ليك، مثلا ليا مثلا 50 متر من قدام والباقي ليك، يبقى هنا حدد ايه يا اخوانا؟ حدد قطعه من الارض، محرم في ذلك. ليه؟ للجهاله والغرر، لانه رب لا يخرج منها الا من هذه، ورب هذه لا تنبت فيحدث الضرر لايه؟ لاحد الطرفين. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما فيه من الضرر والمؤدي إلى التشرر وأكل أموال الناس بالباطل، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس. قال ابن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع رضي الله عنه بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل وهي التي كانوا يعتدونها، قال كنا نكرر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهينا عن ذلك. يبقى إجارة الأرض على شيء معلوم من قطعة الأرض محرم. طيب إجارة الأرض على جزء مشع من الغلة جائز، إجارة الأرض على شيء معين من المال جائز. ما أفهم لا العامل خارج عن الموضوع خالص. احنا بنتكلم عن الزارع، واحد عنده أرض دفعها إلى رجل يقوم بزراعته، طبعا لابد أن يزرع شيء أباحه الله عز وجل، بعد ذلك بقى خدها على أي أساس؟ بالشرك كما يقول العامة النصف لي ونصف لك، أو أخذها على الثلث أو الربع، أو أخذها بشيء معلوم من المال، كل هذه الصور جائزة. طب الصور المحرمة ليه؟ قال له خذ الفدان المشمش ده زرعه وأنا لي 4 طن والباقي لك، يا رب يجيب لك 100 طن. طب لو ما جابتش ماليش دعوة، هذا مخالف يجوز، واخد بالك؟ كذلك في إيه؟ في بقية الزروع والثمار. باب في أحكام الإجارة. هذا العقد اللي عقد الإجارة يعني يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي، فهو جدير بالتعرف على أحكام، إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان إلا وهو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار. والإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، قال تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وهي شرعا عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم، اكتب جنبها كده مع بقاء العين بحكم الأصل. عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، يبقى بستأجر منك العربية شفتها وبأجرها منك 2 أو 3 ساعات، طيب عين الموصوفة في الذمة بأجر لك بيتي أو شقة في عمارتي وصفتها لك، هنا مدة معلومة، فإذا كانت الإجارة مشاهرة مدة غير معلومة فالعقد باطل. وهنا قاعدة وضعها العلماء، قالوا الأصل في عقد النكاح التأبيد، وفي عقد الإجارة التوقيت، فإذا اختلف القاعدة فكلا العقدين باطل. فعقد الزواج إن كان موقتا فهو من نكاح المتعة ومحرم ولا يجوز، وعقد الإجارة إذا كان مؤبدا فهو محرم ولا يجوز. لذلك العقود اللي موجودة في الديار المصرية منذ زمان مشاهرة، الكل اصطلى بنارها، ومن شدة الضرر المترتب عليها حصل تعديل وعملوا الايه اللي بيسموه الإيجار الجديد يعني. وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة بأنواعه. كلمة مع بقاء العين المؤجرة بحكم الأصلي، يبقى العين دي باخد منها منفعة مباحة، وبعد أن أخذت المنفعة بقيت العين بأصلها، يعني أصلها موجود. طب لو تلف منها شيء، لو خس منها شيء، هذا شيء طبيعي. يعني خدت منك عربية، رحت مشوارين ثلاثة، رجعنا رحمكم الله البنزين خلص، طب هذا شيء طبيعي. عاوز اغير زيت، شيء طبيعي. الكاوتش استهلك، ده شيء طبيعي. لكن استاجر حاجه لكي انتفع منها تذهب بعينها، الكلام ده ما ينفعش في ايجاره. زي ما قلت لكم، هل ينفع اجر منك كيلو رز ولا كيلو لحمه؟ ما ينفعش، واخد بالك؟ لان لكي انتفع به لابد ان يهلك، يبقى مش ايجاره. واضح يا اخوانا؟ يقول هذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعه، فقولهم عقد على منفعة يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعا، يبقى بستنفع منه. أما لو أخذت كله يبقى بيع، ما عادش إجارة. قولهم مباح يخرج به العقد على المنفعة المحرمة كالزنا. قولهم معلومة يخرج به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليه. قولهم من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين. النوع الأول أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة، مثل المعينة أجرتك هذه الدار، ومثل الموصوفة أجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو للركوب. طب النوع الثاني أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم، كأن يحمله إلى موضع كذا أو يبني له جدارا. وقولهم مدة معلومة أي يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محددة كيوم أو شهر. وقولهم بعوض معلوم معناه أنه لابد أن يكون مقدار الإجارة معلوما. وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها أن يكون عرض الإجارة على المنفعة لا على العين، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون معلومة. وإذا كانت الإجارة على عين غير معلومة فلابد أن تكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا. دي شروط الإجارة. طيب الحرمة في الإجارة تأتي منين؟ لو الشروط انطبقت كلها الحرمة بالإجارة تأتي منين؟ تأتي من وجهين اثنين: أن يكون العمل الذي تمت عليه الإجارة عمل محرم شرعا. الشرط الثاني ألا يقوم المستأجر بما اشترط عليه المؤجر من أعمال. يبقى أنت رحت عملت عقد وزارة، عقد مع وزارة الصحة والإسكان، أن تشتغل طبيب من الثامنة حتى الثانية، وكل اللي يجي لك تكشف عليه وتصف له الدواء حتى يبرأ بإذن الله. ده الإجارة اللي بينه. طيب حصل عندك خلل في طبيعة العقد الموقع بينك وبين الوزارة، هنا تأتي الحرمة من هذا الوجه. والإجارة صحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدله الطريق في سفره للهجرة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها والحاجة تدعو إليها، لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار أو ليدله على الطريق، كما ثبت عند البخاري من حديث عائشة في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأجره وأبو بكر عبد الله بن أريقة الليثي وكان هاديا خريتا، والخريت والماهر بالدلال. طيب اكتب كده في الهاء. لا طب خلاص هي جاي، لا جاي اللي عاوز انبه عليه جاي. ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر وبيع المواد المحرمة كبيع الدخان والتصوير، لأن ذلك أعان على المعصية. يبقى واحد يجي أجر منه دكان، هتفتح إيه؟ هفتح سوبر ماركت. ماشي، قول لي بقى البضاعة اللي هتجيبها. ليه؟ أنت لك حاجة عندي، ليك إيجارة. لي واخدين بالكم يا إخوانا؟ وينص على هذا الشرط في العقد ويقول وإذا خالف شرطا من الشروط ينفسخ العقد دون الرجوع إليه. كده ده الشغل الصح. تخيل بقى لو كل أصحاب المحلات فعلوا ذلك، والله يا أخوانا لا تنتشر المعاصي، وإن انتشرت فبقلة، ولكن عدم مراعاة الضوابط يؤدي إلى ذلك. طيب ما هو الكلام ده اللي احنا بنقوله ده من تطبيق الشريعة، واخد بالك؟ من تطبيق الشريعة. فإذا طلبنا بتطبيق الشريعة ليظنن ظن أننا لا نطالب إلا بإقامة الحدود. لا، ده إقامة الحدود جزء من أجزاء كثيرة من تطبيق الشريعة، وليس هناك علاقة قط بين الحالة الاقتصادية وبين منع مصانع الدخان. دي قضية ودي قضية أخرى، بل العكس، أن المعصية تورث الفقر، تورث الفقر كما سيأتي ذكر هذا في كتاب الداء والدواء. ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه لا أكثر منه ضررا، كما لو استأجر دارا للسكنة جاز أن يؤجرها لغيره للسكنة أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا. ولكن هنا إخواني لابد أن يكون منصوصا على ذلك فيما بينهم، وخبرك يبقى الأصل أنا خدت منك بيت وأجره لنفسي مسكنا، فلا يحل لي أن أؤجره لغير مسكنا إلا إذا اشترطت عليك ذلك. يبقى أن المنفعة ديت هي منفعة مملوكة لي، ولكن هل يا ترى أنقل هذه المنفعة إلى الغير؟ لابد من إذن المالك الأصلي. ولا تصح الإجارة، انتبهوا، على أعمال العبادة والقرب كالحج والآذان، لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله، وأخذ الأجر عليها يخرجه عن ذلك. ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتية، لأن ذلك ليس معاوضة إنما هو إعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يخل بالإخلاص. ليه العلماء قالوا الكلام ده؟ وأجبك يا أخواني ليه يا أخواني؟ لأن القيام بهذه الأشياء يتطلب وقت يبذل لقضائها، ومعلوم أن الوقت هو أصل الاقتصاد والتكسب. فهذا الذي أمرناه أن يقضي بين الناس، فالقضاء بين الناس هيحتاج وقت، والوقت ده هيستغله في أن يقتات لمن يعول. طيب فلو قلنا له اقض بين الناس وقتا لكان تكليف بما لا يستطاع، ولو قلنا له اترك القضاء وقتا لحل الفساد وانتشر الخراب، فكان لزاما أن يصرف للقاضي والمؤذن ومن يتولى الفتية وتعليم الناس مالا من ولي الأمر، ليس مقابلة لفعله، بل أن يستعين بالله ثم به على قضاء حاجته. وأن يستعففنا هو الأولى والأتم، ولكن هب أنه لم يستطع يعطى وحلال، ولا ينافي أنه يأخذ أجر أن يكون غير مخلص. ومن هنا يتضح السؤال المشهور، ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ الصبية القرآن؟ حلال لا شبهة فيه وهو من خير المال. وهبلك لحظة، حلال لا شبهة ليه يا أخوانا؟ تعال شوف ونتكلم كلام واقع. الرجل ماشي طول النهار يلف على البيت يحفظ الأولاد، طب تعال فك الكتاب، الرجل قال لك ابني ما يخرجش، تعال حفظه في البيت وخذ ما تريد خلاص. طب لو رجل قال لك لا يا عم انا راح اشتغل سباك زي ما كنت او في المحاره، واخد بالك، وماليش دعوه بالكلام ده، انا اشتري بكتاب الله ثمنا قليلا، هذا من الفهم السقيم. وقد سالت بنفسي سمحت الوالد ابن باز عليه رحمه الله في هذا الامر، فقال لا باس بذلك مطلقا، لاننا ان تركناه ولم نعطيه سيطرق تحفيظ القران، وفي هذا ضياع للعلم الشرعي. كذلك اللي ينبغي على ولي الامر أن يتعهد الدعاة والعلماء والذين يعلمون الناس الخير بما يكفلهم عيشة رضية هنية، فإن تعذر ذلك ولم يفعله لضيق يد أو لكثرتهم أو لعدم علمه بهم، فباتفاق أهل العلم لا بأس مطلقا بأن يعينهم القوم من زكاة أموالهم. وإلا انظر إلى مصرنا، من يتكلم فيها بكلام أهل السنة ومن يتكلم فيها بكلام أهل البدعة، وعند نظرك سيزول عنك الإشكال. إيه اللي حصل خير؟ طيب، قال شيخ الإسلام والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها. خد بالك بقى، هناك فرق بين أن أستأجرك على القرب كما حكى لي بعض القوم وهو صادق، واحد من القراء المشاهير راح في مأتم، واخد بالك، اتفق معهم الليلة أربع تربع بألف جنيه، فبعد ما قرأ بين المغرب والعشاء جه أذان العشاء، يا مولانا أذن، قال لك 200 جنيه. واخد بالك انت ازاي؟ طبعا ده مش في الجامع، ده في الصراط. وبعدين بالكوا يا اخوانا، يبقى هنا استئجار على القربة، العشاء ب 300 جنيه جهريه صوته بيوجعه، والمغرب نزل 100، الظهر والعصر 200 سريه، الفجر ما نش جاي لا بكتير ولا بقليل. واخد بالك، هذا هو المحرم. اما ان يساق له ولي الامر رزق يقتض به ليتفرغ لإقامة الإمامة، والكلام ده يا أخوانا يعني ما يرتاب فيه أحد. تخيل مثلا أن النظام والحكومة قالوا إيه، خلاص كل واحد كل ناس يصطلح على يصلي إمام، والله لدب النزاع والشقاق بين الناس. عشان كده بنقول الإمام الراتب هو المقدم، ولا يحل لأحد أن يتخطاه إلا إذا أذن له، والأولى لا يأذن. يقول كلام شيخ الإسلام والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها، فرزق المقاتلة والقضاء والمؤذنين والأئم جائز، انظر، بلا نزاع. وأما الاستئجار، نعم يا أخي اتفضل يا أخي. بالتصوير، صور الشخوص والتماثيل، هذا لا يجوز بيعه مطلقا أبدا. يقول وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم. وقال أيضا وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرا بل رزقا للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة، ما يلزم كلا من المؤجر والمستأجر. خذوا بالكم كلنا أجراء والكل يخدم بعضه وإن لم يقصد. فيلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير، وعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها، وتهيئة مرافقها للانتفاع. وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله، أي من فساد ومن إتلافات. والإيجار عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر، لأنها نوع من البيع فأعطيت حكمه، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ. أجر له العربية، قال له ماشي في الجراج مفتاحها هون، كان 4 أيام، اليوم بكم بمجر، راح يدور من أسفل العربية مطور، واخد بالك؟ يبقى هنا العقد باطل. لما؟ لأن في هذه الحالة غير معدة للاستخدام. ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ويمكنه من الانتفاع بها، فإن أخره شيء ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة، أو لا يستحقها كاملة لأنه لم يسلم له ما تناوله عرض الإجارة فلم يستحق شيئا. وإذا مكن المستأجر من الانتفاع لكنه تركه كل المدة أو بعضها فعليه جميع الأجرة، لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاه، وهو ملك المؤجر للأجرة وملك المستأجر للمنافع. بعد ذلك، وينفسخ عقد الإجارة بأمور: أولا، إذا تلفت العين المؤجرة، كما لو أجره داب فماتت، أو استأجر دارا فانهدمت، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها. لما؟ لأنه أجرها لمنفعة، والمنفعة لا تتحقق، ينفسخ العقد. وتنفسخ الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله، كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ لتعذر استيفاء العقود عليه. ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقام من ماله من يعمله نيابة عنه، إلا إذا اشترط مباشرته العمل بنفسه، لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره. يعني مثلا أنت استأجرت واحد يركب لك مثلا كهرباء في البيت أو سباكة، فمرض فقال لك والله أنا تعبان شوية هيصيالك صنيعي من زميلي، لك أن ترفض ولك أن تقبل. واضح يا أخوانا؟ لك أن ترفض ولك أن تقبل. فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره، لكنه يخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير، وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه. والأجير على قسمين، ودي مهمة، الأجير على قسمين: خاص ومشترك. معايا يا شيخ محمد يا باسل؟ الأجير على كم قسم؟ على قسمين: خاص ومشترك. فالأجير الخاص هو من استأجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد. يبقى أنا استأجرتك قلت لك تعال اشتغل عندي من 8 الصبح للمغرب، اشتغل اقعد على الكرسي، ده اللي استأجرتك. يبقى في هنا منفعة في مدة معلومة، وفي هذه الحالة لا يحل لك أن تعمل لغير من استأجرك في هذه المدة، لأن أنت في حديث اسمك أجير خاص، يعني خدك شوية دولت. طبعا يشترط هنا بقية الشروط العامة في الإجارة، واخد بالك؟ يبقى واحد استأجرك تعال اقعد غني لي شوية، هذا ما مخالف، واخد بالك؟ لما؟ لأن ديت المنفعة مش منفعة مباحة، ده هنا منفعة محرمة، ده إن كان فيها منفعة. يقول: والمشترك أو الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد، بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يداه خطأ، كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها، لأنه نائب عن المالك فلم يضمن كالوكيل، وإن تعدى وفرض ضمن ما تلف. أما الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله، لأنه لا يستحق إلا بالعمل، فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. معناه إيه بالضبط؟ أنت جبت واحد عندك يصلح البوتاجاز، واخد بالك؟ فهو قاعد يصلح فيه وشغال، هذا لم يفرط وانكسر منه شيء، ليس عليه شيء مطلقا لأنه لم يفرط. طب احنا ودنا له البوتاجاز البيت عنده الورشة، واخد بالك؟ وبدأ يصلح فيه، راح مشوار جه شاطر خد اللي في البيت كله، يضمن، وهو الذي قاله علي بن أبي طالب تضمين الصناع، وذا من المصالح المرسلة، وأخبرك إلا إذا تيقن أنه لم يفرط. يعني أنت وديت حتة قماش لواحد يخيطها لك، خد منه منك ومنك ومنك بيشتغل براحته، يمين عنده غرزتين وعنده غرزتين، فضاع منه القماش فهو ضامن، بعكس أن يأتيك في بيتك، لأن أتاك في بيتك أصبح أجر إيه؟ خاص. عمل في ورشتي أو مصنعي أصبح أجر إيه؟ مشترك. يبقى تضمين الصناع اللي هو إيه؟ يصنعون للغير وللكل الناس. يقول: أما الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله، لأنه لا يستحق إلا بالعمل، فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون، وتجب أجرة الأجير بالعقد، ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته، أو استفاء المنفعة، أو تسليم العين المؤجرة، ومضى المدة مع عدم المانع، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه، ولأن الأجر عوض فلا تستحق إلا بتسليم المعوض. هذا، ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه، كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها، ولا يفوت شيئا منها بغير عمل، وأن يتقي الله في أداء ما عليه. ويجب على المستأجر إعطاء الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله، لقوله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. كلمة باع حرا فأكل ثمنه يعني كان عنده عبد وأعتقه ومحدش يعرف، فغدر ثم باعه، هذا هو المعنى، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره، رواه البخاري وغيره. فعمل الأجير أمانة في ذمته، يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه، وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر وحق واجب عليه، يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.